نعم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. الدعوة هي ما يدعيه الإنسان، إذا ادعى شيئا، إذا قال قولا معينا أو نسب إلى أحد من الناس أنه قال كذا أو فعل كذا، فهذه هي الدعوة. والمقصود هنا الدعوة التي تتعلق بالغير، إذا ادعى على فلان نسب إليه أنه قال كذا أو فعل كذا، هذا هو المقصود بالدعوة. فيقول عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم، يعني بمجرد الادعاءات، لو كان كلما ادعى أحد شيئا عمل به وأخذت الحقوق بسببه لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، يعني يسهل على الناس أن يأخذوا حقوق غيرهم، يسهل على أي أحد أن يقول إن فلانا أخذ مني مالا، يدعي عليه، ينسب إليه أنه فعل هذا فيأخذ من ماله أو ينسب إليه شيئا يتعلق بعرض أو دم أو نحو ذلك. فبين الحديث إذن أن الدعوة وحدها لا تكفي، هذا أمر لا بد أن يعرف أولا، هذه قاعدة لا بد أن تعرف أولا، أن الدعوة وحدها لا تكفي، ولو جاز أن يعتمد عليها لفسدت الأحوال واضطربت مصالح الخلق. وهذا أمر عام، الحديث كما قلت لكم وإن كان في الدعوة التي تتعلق بالغير، لكن هذه القاعدة بعمومها في جميع الدعاوى، فمن ادعى أي دعوة حتى وإن كان في خاصة نفسه، وخصوصا إن كان الأمر يتعلق بدين الله تعالى، إن قال قولا معينا أو عمل عملا معينا، فهذا كله تحت طائلة الدعاوى، إذا ادعى أن دين الله فيه كذا أو ليس فيه كذا، فهذه كلها دعاوى لا بد عليها من أدلة كما في تمام الحديث. فالقاعدة العامة إذن أن الدعوة لا تقبل بمجردها حتى يكون عليها دليل، سواء كان ذلك في الحقوق الخاصة أو العامة، وسواء كان ذلك في حقوق الخلق أو في دين الله عز وجل. طيب، إذا كانت الدعوة لا تعتبر وحدها، فما المطلوب إذن؟ قال عليه الصلاة والسلام: لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالذي يدعي دعوة معينة يطالب بشيء، والذي يدعى عليه يطالب أيضا بشيء. فالمدعي هو صاحب الدعوة، صاحب الادعاء، هو الذي ينسب إلى فلان كذا، المدعى عليه هو المنسوب إليه، الذي ينسب إليه أنه قال أو فعل أو أخذ إلى آخره. فالمدعي صاحب الدعوة يطالب بالبينة، لكن البينة على المدعي. والبينة هي الدليل والحجة، وأصلها من البيان الذي هو الوضوح والظهور، فسميت البينة كذلك لأنها تظهر الحق، يظهر بها الحق، يتضح بها، تتضح بها الدعوة. فالمدعي يطالب بالبينة، والبينة إما أن تكون محددة، إما أن تكون شيئا معينا، وهذا يرجع فيه إلى النص، فقد يأتي النص الشرعي بتحديد البينة فلا يجوز مخالفته، كما في دعوى الزنا، من ادعى على فلان أو فلانة الزنا والعياذ بالله فإنه يطالب بالبينة، والبينة هنا محددة مقدرة 4 شهداء، لا بد من 4 شهداء يشهدون بوقوع هذا الأمر. فإما أن تكون البينة محددة، وعندئذ بإجماع العلماء لا بد من التمسك بالحد الذي جاء في النص، وإما أن تكون غير محددة فعندئذ اختلف العلماء اختلافا كثيرا. والذي عليه أهل التحقيق كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله أن البينة في هذه الحالة تكون كل ما يصلح دليلا معتبرا على إثبات الحق، يعني لا يلزم شاهدان أو شاهد ويمين أو كذا أو كذا، لا يلزم شيء معين من ذلك، لكن كل ما يثبت به الحق. لو كانت عندنا واقعة معينة، واقعة سرقة مثلا، وكانت هذه الواقعة فيها من الظروف والحوادث والقرائن ما يصلح دليلا ظاهرا على إثبات الدعوة، ففي هذه الحالة يستند إليها ويحكم بها الحاكم. طبعا تفاصيل الكلام في هذا يطول جدا ومحله في الفقه ليس هنا. فالقاعدة العامة البينة إما أن تكون محددة فيجب الأخذ بها، يجب الأخذ بالنص الذي حدد البينة، وإما أن تكون غير محددة فيرجع في ذلك إلى كل ما يصلح دليلا شرعيا معتبرا، سواء كان من الناحية الشرعية أو كان من الناحية الواقعية في الظروف والوقائع التي تحدث في الأمر. فهذا بالنسبة للمدعي. بالنسبة للمدعى عليه، للمنسوب إليه، إن أنكر الدعوى التي نسبت إليه، قال فلان هذا الرجل أخذ مني مالا، فأنكر المنسوب إليه، فيطالب عندئذ باليمين، واليمين الحلف، اليمين الحلف، فيقسم قسما شرعيا معروفا بالله تعالى أو أسمائه أو صفاته على أن هذا الحق، على أن هذه الدعوى ليست صحيحة إليه، يقول والله لم أخذ منه كذا، والله لم أفعل، والله لم أقل إلى آخره. فالقاعدة إذن إذا كانت عندنا دعوة فلان يدعي على فلان شيئا، يقال أولا للمدعي هات البينة، احفظ هذا الترتيب، أولا يطالب المدعي بالبينة، فإن أتى بها وقد عرفنا صفة البينة حكم بها مباشرة، يعني لا يقال في هذه الحالة يحلف المدعى عليه، لا، طالما أن المدعي أتى بالبينة على النصاب الشرعي المعتبر حكم به مباشرة. وهنا تنبيه مهم، حتى لو كان كاذبا، حتى لو كان كاذبا، يعني حتى لو أتى بشاهد زور مثلا، البينة منها الشهادة، شهادة رجلين مثلا في بعض الأحوال، فلو أنه أتى باثنين شهدا زورا فيحكم له أيضا، لأن القاعدة كما نعلم الأخذ بالإيه؟ بالظاهر، ولا يجوز لنا ألا نأخذ بالظاهر، لا يجوز لنا أن نبحث في سرائر الناس ونفتش عن قلوبهم، واضح؟ والحكم في هذه الحالة يكون على حسب الظاهر في أحكام الدنيا، لكن عند الله تعالى هذا الرجل فيما بينه وبين الله وفي أحكام الآخرة يأثم إثما عظيما، وهذا الحق الذي أخذه من أخيه يصير وبالا عليه وعقابا، نسأل الله العافية. واضح؟ إذن أولا يطالب المدعي بالبينة، فإن أتى بها حكم له. ثانيا إن لم يأتي بالبينة ننتقل إلى المدعى عليه، نقول له هل تقر بهذه الدعوة أم لا؟ ادعى عليه أنه أخذ مالا، فيقال للمدعى عليه هل تقر بذلك؟ هل أخذت مالا؟ فإن أقر ثبتت الدعوة وحكم للمدعي، لأن الإقرار يقضي على كل شيء ولسنا نحتاج إلى شيء بعده، واضح؟ فإذا اعترف الرجل وقال نعم أخذت منه المال فعندئذ تنتهي المسألة. ثالثا إن أنكر يطالب باليمين. إن قال لم آخذ المال يطالب باليمين، يقال له احلف. فإن حلف حكم له للمدعى عليه، حكم له. وكما قلنا في الحالة الأولى أيضا حتى وإن كان كاذبا، يعني حتى لو حلف كذبا لم يستطع المدعي أن يأتي ببينة وهو صادق، وهو صادق في دعواه، لكن هذا وحده لا يكفي، لابد من ماذا؟ لابد من البينة. فلم يستطع أن يأتي بالبينة، فلما انتقلنا إلى المدعى عليه حلف كذبا يحكم له أيضا، لأننا نأخذ بالظاهر لا اطلاع لنا على القلوب، وفيما بينه وبين الله يأثم إثما عظيما. هذه خلاصة الكلام على الحديث. نعم. هذا الحديث يبين لنا قاعدة ضابطة لأصل من أعظم أصول الإسلام، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثابت بالنصوص المتواترة القطعية، مجمع عليه عند العلماء. وقد بين هذا الحديث الكيفية التي يجب أن تتبع في ذلك، وأيضا فقه الإنكار عظيم ومسائله كثيرة، فالمقصود أن نبين المعنى العام للحديث. من رأى منكم منكرا، الكلام هنا فيه خطاب عام، وهذا من مسائل الباب. هل إنكار المنكر فرض عين أم فرض كفاية؟ والجواب أنه في الأصل فرض كفاية، لكن إذا تعين على شخص معين وجب عليه أن يقوم به. هو في الأصل فرض كفاية، بمعنى أن طائفة من الأمة تتفرغ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء سمينا ذلك حسبة أو شرطة أو ما أشبه ذلك، فهذا هو المقصود. لكن إذا تعين الأمر والنهي على واحد من المسلمين، يعني رأى بعينه منكرا، واضح؟ رأى شخصا يترك واجبا أو يفعل محرما، فهذا بطبيعة الحال لا ينتظر حتى يأتي برجل من أهل الحسبة أو الشرطة أو كذا، لكن عليه أن ينكر مباشرة. فإذا تعين عليه فإنه يجب عليه أن يقوم بالإنكار على الكيفية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. أولا في هذه الكيفية التغيير باليد، التغيير باليد، وصفته تكون على حسب المنكر. فإن كان هذا المنكر فيه حد مقدر مثلا، يعني فيه عقوبة تقام باليد كالضرب مثلا، فهذا لا يكون إلا للسلطان، الحد لا يكون إلا للسلطان ومن ينيبه، واضح؟ وأما إن كان في غير السلطان، وكانت هذه العقوبة، وكان هذا المنكر ليس فيه عقوبة مقدرة، ففي هذه الحالة يقصد بالإنكار باليد إتلاف المنكر نفسه، لأن التعدي على الذي يأتي المنكر بضرب مثلا أو ما أشبه ذلك، هذا فيه تفاصيل كثيرة، والأصل منعه بطبيعة الحال، ولسنا نخوض في هذه التفاصيل، لكن احفظوا هذا، الأصل المنع، الأصل المنع. فالمقصود عندئذ بالتغيير باليد إتلاف المنكر نفسه. إن كان رجل يستمع إلى المعازف مثلا، فأنت تأخذ المعازف وتتلفها، واضح؟ أو إن كان يتخذ مثلا تميمة أو حجابا أو ما أشبه ذلك، فأنت تأخذه وتتلفه، هذا هو المقصود بالتغيير باليد. فهذا أولا، هذا هو الأصل. الحديث يفيدنا إذن أن أول شيء في إنكار المنكر أن يتلف، وهذا هو الأصل بطبيعة الحال، لأن هذا هو الذي يحسم المنكر، وهذا مقصود الشريعة. مقصود الشريعة القضاء على المنكرات أولا، هذا أول ما نحرص عليه. فأول شيء التغيير باليد، فإن لم يستطع فبلسانه، هذا ثانيا. المرتبة الثانية في التغيير التغيير باللسان، وهذا واضح أنه يعظ ويأمر وينهى ويخوف، يقول له اتق الله، لا تصنع كذا، هذا حرام، هذا لا يجوز، إلى آخره. المرتبة الثالثة: فإن لم يستطع فبقلبه. هذا هو التغيير بالقلب، ومعناه بغض المنكر، أن يبغض المنكر بقلبه، وأن يبغض صاحبه أيضا على حسب المنكر الذي يأتيه، إن كان كفرا أو بدعة أو معصية، كل بحسب. فيبغض المنكر ويبغض صاحب المنكر، هذا أولا. ثانيا: يفارق مكان المنكر، وهذا مهم جدا، وكثير من الناس لا ينتبهون له، يظنون أن الإنكار بالقلب معناه أنك تبغض المنكر ولا ترضى به وإن كنت قاعدا في مكانه. يقول: طالما أنني غير راض عن هذا المنكر فلا بأس أن أجلس مع صاحبي. هذا غلط، لابد من القيام، لابد من مفارقة مكان المنكرات. فالتغيير بالقلب إذن معناه شيئان: الشيء الأول بغض المنكر وصاحبه، الشيء الثاني مفارقة مكان المنكر. إذن فهذه هي القاعدة. إذن أولا تغير باليد، ثانيا تغير باللسان، ثالثا تغير بالقلب على الصفة التي شرحنا. تنبيهان في ختام المسألة: التنبيه الأول الاستطاعة التي ذكرت في الحديث، فإن لم يستطع ما معناها؟ الجواب: الاستطاعة هنا على قسمين، استطاعة حسية واستطاعة معنوية، استطاعة حسية واستطاعة معنوية. فالاستطاعة الحسية بمعنى أنه يكون قادرا ببدنه على التغيير. فبالنسبة للتغيير باليد مثلا، عندما نقول فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع إذا تكلمنا على القسم الأول الاستطاعة البدنية، يعني أن يكون في بدنه عيب، أن تكون يده مقطوعة مثلا، أن تكون مريضة، فيها عجز معين، فيها نقص معين، فهذا هو القسم الأول. القسم الثاني الاستطاعة المعنوية، وهي القدرة بالبدن مع خشية مفسدة أكبر، فهو قادر ببدنه على التغيير باليد أو باللسان، واضح؟ يستطيع أن يتلف المنكر ويستطيع أن يعظ صاحب المنكر. فالاستطاعة البدنية موجودة، لكنه يخاف مفسدة أكبر، إن غير بيده حصل شر أعظم، إن غير بلسانه حصل شر أعظم، فهذا أيضا يدخل في المسألة. فقوله عليه الصلاة والسلام فإن لم يستطع أي ببدنه، فإن لم يستطع أي حسيا أو معنويا، سواء كان عاجزا بالبدن أو كان قادرا بالبدن ولكن ينشأ شر أكبر أو منكر أكبر أو مفسدة أكبر. فرجل مثلا إذا غيرت المنكر بيدك ربما آذاك، ضربك أو كسر لك عضوا أو سجنك إلى آخره، وطبعا تفصيل هذا يطول جدا، الضرر المعتبر وغير المعتبر، لكن المقصود خشية المفسدة الأكبر التي تزيد على نفس المنكر الذي تريد أن تغيره. كذلك أيضا شخص تريد أن تعظه بلسانك فيؤذيك أذى معتبرا، يضرك ضررا معتبرا، وأنت قادر ببدنك، ليس عندك عجز في لسانك، لكن لأجل هذه المفسدة الأعظم يجوز لك أن تغير بالقلب. فهذا هو التنبيه الأول الاستطاعة، إما حسيا وإما معنويا. التنبيه الثاني أن هذه الاستطاعة إنما تتصور في التغيير باليد والتغيير باللسان فقط، فلا يتصور هذا في التغيير بالقلب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وذلك أضعف الإيمان، قال هذا بعد التغيير بالقلب، فلم يقل بعد التغيير بالقلب فإن لم يستطع، لم يقل هذا. لماذا؟ لأنه لا يتصور هذا أصلا، لا يتصور عجز حسي ولا معنوي في التغيير بالقلب، فالقضية بغض المنكر، هل يمكن أن يقول أحد أنا عاجز عن بغض المنكر، أنا عاجز عن بغض صاحب المنكر؟ لا يتصور هذا. قضية المفارقة يمكن أن نتصور هذا في حدود ضيقة، لو أننا تصورنا إكراها مثلا يمكن هذا، لكن إذا تكلمنا على البغض، بغض المنكر وبغض صاحب المنكر وعدم الرضا بذلك، هذا لا يتصور فيه عجز أصلا، لا حسيا ولا معنويا. واضح؟ فقال العلماء بناء على ذلك الإنكار بالقلب واجب على كل مسلم، لا يسقط أبدا، الإنكار بالقلب واجب على كل مسلم لا يسقط بحال. قد يسقط الإنكار باليد، وقد يسقط الإنكار باللسان، لكن لا يسقط أبدا الإنكار بالقلب. وقوله صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان، دليل على أن أقل ما يجب هو الإنكار بالقلب، أقل ما يجب بغض المنكر وبغض أهله والبراءة من ذلك وعدم الرضا به، هذا أقل ما يجب، وقد أدخله النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان وجعله أقل منزلة في الإيمان. فالحديث دليل أيضا على أن الإيمان يزيد وينقص، لأنه جعل من الإيمان ما هو قويا وجعل منه ما هو ضعيفا، جعل منه ما هو قوي وجعل منه ما هو ضعيف. نعم.
قال الحديث الخامس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يلح بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هنا ويشير إلى صدره المسلم.
هذا الحديث فيه قواعد من الآداب والأخلاق الواجبة التي يجب على المسلم أن يتعامل بها مع أخيه. قوله لا تحاسدوا، هذا نهي عن الحسد، فلا يجوز لمسلم أن يحسد أخاه. والحسد هو تمني زوال النعمة عن الشخص، الحسد تمني زوال النعمة عن الشخص. وفرق بينه وبين الغبطة، الغبطة بالطاء، فرق بينه وبين الغبطة. الغبطة معناها أن تتمنى مثل الخير الذي مع أخيك لكن لا تتمنى زواله عنه. إذا رأيت معه مالا أو ولدا أو علما أو ما أشبه ذلك، تتمنى أن يحصل لك مثل النعمة التي حصلت له، لكن لا تتمنى زوالها عنه، بل تفرح بذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقوله ولا تناجشوا، نهي عن النجش بإسكان الجيم، والنجش هو الزيادة في السلعة في ثمنها، يعني لمن لا يرغب في شرائها، الزيادة في ثمن السلعة لمن لا يرغب في شرائها. إذا كانت هناك سلعة تباع بما يسمى بالمزاد، يعني الذي يدفع أكثر يأخذها، فجاء رجل وجعل يزيد في الثمن وهو لا يريد شراءها أصلا، وإنما يريد فقط أن يجعل ثمنها غاليا على غيره حتى يدفع غيره ثمنا كبيرا، فهذا منهي عنه لما فيه من إدخال الضرر على المسلم. وقوله ولا تباغضوا، نهي عن البغضاء وهي الكراهية، فلا يحل لمسلم أن يبغض أخاه، وخصوصا لأجل الدنيا، لأجل متاع الدنيا، لا ينبغي لأحد أن يبغض أخاه لأجل ذلك، أن يبغضه لأجل مال أو نساء أو رياسة أو ما أشبه ذلك. قوله ولا تدابروا، من التدابر يعني أن يولي الرجل دبره لأخيه، والدبر الظهر، يعني أن يعطيه ظهره هكذا، وهذه علامة على البغضاء وعلامة على الاحتقار والكبر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البغضاء ونهى عن علامتها أيضا، ونهى عن الشيء الذي يدل عليها أو ربما يؤدي إليها. قوله ولا يبع بعضكم على بيع بعض، صورة هذا أن يكون البيع موجودا، يعني مثلا يتبايع فلان وفلان والبيع قائم، فيأتي شخص آخر والبيع قائم ويريد أن يدخل في البيع حتى يحصل على السلعة لنفسه، فهذه صورة تدخل في هذا الأمر. صورة أخرى أن يكون البيع فيه نوع من الوعد، يعني أن يكون قد وعده بكذا وهذه السلعة لك ويحصل اتفاق كما يقال، فيأتي شخص آخر ويقول بعني أنا السلعة بثمن أكثر، يأتي للبائع لصاحب السلعة يقول أنا أريد أن أخذها وأعطيك ثمنا أكثر، أو يقول للمشتري للذي سيأخذ السلعة أترك هذه السلعة وسأعطيك كذا وسأعطيك كذا، أو ربما يساومه يعني يتكلم معه في الثمن، فهذا كله منهي عنه، هذا كله يدخل في صورة البيع على بيع شخص آخر. قوله وكونوا عباد الله إخوانا، هذا هو الأصل الذي يجب أن يكون عليه المسلمون كما قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، فالمؤمنون إخوة تجمعهم أخوة الدين، تجمعهم رابطة الدين، وهذا يستلزم أن يعملوا بذلك، أن يتعاملوا فيما بينهم تعامل الإخوة بالمحبة والمودة والرفق والحرص على الخير والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا كله يدخل في عموم هذه الجملة. ثم أكد ذلك فقال المسلم أخو المسلم، فهذه رابطة الأخوة الإسلامية. ما الذي يشتمل، ما الذي يدخل في هذا؟ لا يظلم، والظلم سبق معنا وضع الشيء في موضعه، والله تعالى حرمه على العباد كما حرمه على نفسه، فلا يجوز للمسلم أن يظلم أخاه. ولا يخذله، الخذلان معناه أنك لا تعطي المصلحة لأخيك، أو ربما يعتمد عليك في شيء معين فلا تقضيه له، يعتمد عليك في مصلحة معينة، في جلب مصلحة أو دفع مفسدة، فلا تقوم له بذلك، وربما يلحقه ضرر بسبب هذا، ربما يلحقه ضرر إذا فاتته المصلحة أو لحقته المفسدة يتضرر بهذا، فهذا هو معنى الخذلان. ولا يكذب، لا يكذب عليه، بل يجب أن يكون صادقا معه، والنهي عن الكذب عموما معلوم في هذه الشريعة. ولا يحقره، والتحقير هو الازدراء والسخرية والتنقص والتعالي، أن يتعالى عليه أو يتكبر، هذا كله منهي عنه. ثم قال التقوى، ها هنا سبق معنا تعريف التقوى، فعل الواجبات وترك المحظورات. قال التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات، المقصود بذلك أصل التقوى، لأن التقوى كالإيمان لها أصل وفرع، لها أصل وكمال، فالأصل في القلب والفرع على الجوارح، الأصل يحصل أولا في القلب ثم يظهر بعد ذلك على الجوارح، فكذلك التقوى أصلها في القلب، أصل التقوى تقوى الله تعالى وخشيته والقيام بطاعته، هذا كله أصله في القلب، ثم بعد ذلك يظهر على الجوارح بالعمل بفعل المأمورات وترك المحظورات. قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، نهى أولا عن التحقير ثم أعاد ذلك مرة أخرى مبالغة في التنفير عنه، يعني قال تحقير المسلم شر عظيم بحسب امرئ من الشر، يعني يكفيه من الشر، كفى به شرا، كفى به إثما أن يحقر أخاه المسلم. ثم قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، هذه في حد ذاتها قاعدة مستقلة، تحريم دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، وقد سبق هذا المعنى معنا كثيرا. نعم.
Thank you.
وهذا أيضا فيه بعض الآداب بين المسلمين، وفيه أيضا فضائل أخرى لأعمال أخرى. يقول عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. التنفيس هو التفريج والإزالة، هو التفريج والإزالة، يعني أن يزيل عنه الكربة، أن يفرج عنه الكربة. مأخوذ من النفس، يعني النفس فيه إيش؟ فيه تنفس، فيه فرج، فيه راحة، هذا هو. فالمقصود إزالة الكرب، والكربة معروفة الشدة والضيق، الكربة الشدة والضيق. فمن أزال عن مؤمن شدة من شدائد الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، أي أزال الله تعالى عنه شدة من شدائد يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. المعسر هو الذي حاله ضيقة، الذي ليس معه الذي ليس معه مال كثير، هذا المسمى بالمعسر. فإذا يسرت عليه، إن كان مدينا مثلا من صور هذا أن يكون مدينا وهو معسر حاله ضيقة ليس معه ما يقضي به دينا، فإذا يسرت عليه وقضيت له دينا فهذا داخل في المسألة. من فعل ذلك يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يسر الله أموره في الدنيا ويسر عليه أيضا في الآخرة وشدائدها. قوله: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الستر معروف عدم الفضيحة، عدم كشف الحال. فمن ستر مسلما ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة. والستر هنا يراد به ستر القبائح عموما، سواء كانت من قبيل المعاصي المحرمات أو كانت من قبيل المعائب العامة، سواء كانت معائب خلقية مثلا أو غيرها. والمقصود بالستر هنا، هذا يحتاج إلى تنبيه أيضا، الستر في المعائب الخاصة وفي المعاصي الخاصة التي لا يتعدى ضررها إلى الناس. فإذا تعدى الضرر إلى المسلمين فعندئذ لا يجوز الستر، ويصير الستر في هذه الحالة معصية ومخالفة للدين، ويكون الساتر يعني الشخص الذي يستر يعني يكون شريكا في الإثم في الحقيقة. فإذا كان الرجل مثلا قد أخطأ في دين الله تعالى، قال مقالة باطلة، نشر اعتقادا باطلا أو ما أشبه ذلك، فلا يجوز الستر عليه ولا يجوز كتمان أمره، بل يجب النصيحة والبيان. قوله: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يعني إذا أعان المسلم أخاه يعني كان في حاجته يساعده، يقضي له أموره، يقضي له حوائجه، فالله تعالى يعينه أيضا يقضي له حوائجه وأموره. قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا من فضائل العلم، من فضائل العلم أن من التمسه سهل الله تعالى له طريق الجنة، لأن العلم موصل إلى الجنة، هو من الطرق التي توصل إلى الجنة. فإذا التمسه المسلم فالطريق إذن إلى الجنة يسير بفضل الله تعالى. قوله: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلى آخره. هذه فضيلة لتلاوة الكتاب والاجتماع على ذلك، وهذا عند أهل العلم لا يقتصر على القرآن وحده، بل يشمل كل علم. فكل مجلس في المسجد يتدارس فيه العلم، أي علم من علوم الشريعة، أي علم من علوم الشريعة تثبت له هذه الفضيلة إن شاء الله تعالى. تنزل عليهم السكينة، والسكينة هي الهدوء والوقار، وغشيتهم الرحمة، يعني الغشي هنا بمعنى التغطية، تغطيهم رحمة الله تعالى. وحفتهم الملائكة، يعني تحيط بهم الملائكة. وذكرهم الله في من عنده، يثني عليهم في الملأ الأعلى. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذه قاعدة شريفة جليلة في أن العبرة بالأعمال لا بالأحساب والأنساب. إن أكرمكم عند الله أجيبوا يا جماعة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليست الكرامة عند الله بالحسب ولا النسب ولا الجاه ولا الرياسة، وهذا هو الذي كان صلى الله عليه وسلم يوصي به أهله حتى لا يظن واحد منهم أنه بانتسابه إليه صلى الله عليه وسلم يعني بمجرد ذلك يصير مكرما أو تغفر له سيئاته. قال عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة بنت محمد اعملي لا أغني عنك من الله شيء. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملي لا أغني عنك من الله شيء. يا بني فلان يا بني فلان اعملوا لا أغني عنكم من الله شيء. فلا يجوز أن يعتمد على ما عند الشخص من وجاهة أو رياسة أو حسب أو نسب، وإنما العبرة بالعمل والاجتهاد. الحديث بارك الله فيكم من فوائده أيضا قاعدة عظيمة جدا، وهي الجزاء من جنس العمل. وهذه قاعدة تنبني عليها أمور الثواب والعقاب في الدين كله، جميع مسائل الثواب والعقاب تنبني على هذه القاعدة: الجزاء من جنس العمل. يعني إذا تأملت في الحديث: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، هذا العمل الجزاء من جنسه من نوعه، هو نفس كربة فالله تعالى ينفس عنه كربة أيضا. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، من ستر مسلما من يسر على مؤسر، نفس الجزاء، الجزاء من نفس العمل من جنس العمل. لكن ليس الجزاء كالعمل تماما، هذا أيضا من نفاسة هذه القاعدة ومما يعرفك قدر الله سبحانه وتعالى في كرمه وعطائه. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب الدنيا أيضا. إيش عندك في الحديث؟ كربة من كرب إيه؟ يوم القيامة. وأيهما أشد؟ كرب القيامة بالطبع. وهذا هو معنى قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. لكن ليس الإحسان كالإحسان، فإحسان الله تعالى ليس كإحسان الناس. فهذا أيضا من الفوائد العظيمة في الحديث، وهذا مما يزيد في الإيمان ويزيد في تعظيم الله عز وجل. وسيأتي تصديق هذا في الحديث التالي مباشرة، يعني سبحان الله، الحديث التالي مباشرة أيضا فيه دلالة على هذا. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنه فليعملها كتبها الله عنده حسنه كامله، ومن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات الى سبعمائة ضعف الى اضعاف كثيره، ومن هم بسيئه فليعملها كتبها الله عنده حسنه كامله، ومن هم بها فعملها كتبها الله سيئه واحده. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الظروف.
الحديث كما قلت لكم تصديق للقاعدة التي ذكرناها: الجزاء من جنس العمل، وبيان فضل الله تعالى ورحمته بالخلق. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الحسنات والسيئات، يعني قدر ذلك وأحكمه وأحكم نظامه. فالحسنات لها نظام والسيئات لها نظام. الحسنات في إعطائها للعبد وفي مضاعفتها، والسيئات أيضا في نفس المسألة، كل ذلك له نظام وترتيب محكم عند الله عز وجل. فالحديث يصلح أيضا في مسائل القدر، يصلح أيضا في مسألة الكتابة والتقدير. قال: ثم بين ذلك، يعني فصله. هذا النظام الذي أحكمه الله تعالى وقدره، ما هو؟ فصل الله تعالى ذلك، بينه. قال ماذا؟ فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. هذا نظام الحسنات. من هم، الهم بمعنى التفكير، أنك تفكر في أمر أو تعزم على أمر، هذا هو المقصود بالهم. ربما يكون هناك تفريقات من بعض الوجوه بين الهم والعزم والخطرة وكذا، لكن دعنا نقول هذا الآن: إذا هممت بشيء يعني عزمت عليه، عزمت أن تقوم بحسنة. إذا عزمت على حسنة فلم تعملها، مجرد عزم لم يتبعه فعل، ماذا يحصل؟ كتبها الله عنده حسنة كاملة. يعني تأمل أيضا في بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وفي المعنى الذي يريد أن يبينه لنا. لم يقل كتبها الله حسنة، إنما أكد ذلك حتى لا يفكر أحد يقول طيب أنا لم أعمل هذه الحسنة، فربما تكون الحسنة ناقصة، ربما يكتب أصل الحسنة. لا، قال عليه الصلاة والسلام حسنة كاملة، يعني بثوابها الكامل، بثوابها الكامل. طيب، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فمجرد العزم لا يضيع عليك الثواب، فالثواب مأخوذ بإذن الله تعالى. فإذا عملت الحسنة فإنك لا تحصل على ثوابها وحدها، بل تحصل على المضاعفة، تأخذ الثواب مضاعفا إلى 10 أضعاف إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. فهذا نظام الحسنات. نظام السيئات، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. يعني أولا لم تكتب سيئة أصلا، ولم تكتب مجرد حسنة، بل كتبت حسنة كاملة. وهذا يحتاج إلى بيان، لأنه جاء في بعض روايات الحديث. المقصود بكتابة الحسنة في هذا الموضع إذا ترك السيئة بالإخلاص والاحتساب، ليس مجرد الترك. وهذه قاعدة من قواعد الشريعة، يعني قاعدة عامة، الترك المجرد لا ثواب فيه. فكيف إذا تركها لعدم الاستطاعة؟ يعني هو يريد أن يفعلها، ولو قدر عليها فعلها، لكن تركها لعدم الاستطاعة. يريد أن يسرق ولكن ليست عنده وسائل السرقة، يريد أن يزني عياذا بالله تعالى من جميع الذنوب والمعاصي، يريد أن يزني ولكن لم تتيسر له الأسباب، ولو قدر على الزنا لفعله. في هذه الحالة كما سنبين يؤزر ولا يؤجر، واضح؟ لكن الحالة التي نتكلم فيها الآن، إذا هم بالسيئة فلم يعملها تكتب له حسنة. متى ذلك؟ إذا تركها إخلاصا واحتسابا. هم بالسيئة ولكن تفكر في عظمة الله وفي عقابه وفي الثواب الذي يعطيه إياه لو ترك هذه السيئة ولو اشتغل بالحسنة، ففي هذا الموضع إذا ترك السيئة تكتب له حسنة كاملة. ما جاء في بعض روايات الحديث كما قلت لكم، قال عليه الصلاة والسلام في تفصيل ذلك أن الملائكة تسأل الله تعالى، جاء هذا في بعض روايات الحديث، الملائكة تسأل الله تعالى نكتب أو لا نكتب، فيقول الله تعالى لا تكتبوها السيئة، يعني فإنما تركها من جراي، فإنما تركها من جراي، يعني لأجلي، ابتغاء وجهي سبحانه وتعالى، واضح؟ فهذا هو المقصود. إذن متى تكتب حسنة؟ إذا تركها إخلاصا واحتسابا. قال عليه الصلاة والسلام وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. إذا عمل السيئة فعلا، إذا عمل المعصية تكتب عندئذ، وتكتب سيئة معصية واحدة، ليس هناك تضعيف كالحسنات، واضح؟ فهذا يبين لك أن الجزاء من جنس العمل، ويبين لك مدى إحسان الله تعالى ورحمته بالخلق. الحسنة تكتب وإن لم يعملها الشخص، وإذا عملت تضاعف. السيئة لا تكتب إلا إذا عملت، وإذا عملت لا تضاعف، فأي رحمة بعد هذا؟ ولهذا في بعض روايات الحديث أيضا قال عليه الصلاة والسلام بعدما ذكر هذا ولا يهلك على الله إلا هالك، يعني من هلك بعد هذا لا يلومن إلا نفسه، لا يمكن أن يهلك إلا إذا كان فعلا مستحقا للهلاك. في الختام تنبيه على أمر مهم أشرت إليه في الكلام، وهو المؤاخذة بالعزم في مقام المعصية لا في مقام الطاعة. عرفنا أن الطاعة إذا هممت بها تثاب عليها، هذا نص الحديث. لكن الذي تكلم فيه العلماء واختلفوا فيه، المعصية إذا عزم عليها العبد هل يؤاخذ بها أم لا؟ الصحيح من هذا الاختلاف أنه لا يؤاخذ عليها إلا إذا ظهرت في صورة عمل وسعي، إذا سعى في المعصية، إذا حرص عليها بأي سبب من الأسباب، فعندئذ يؤاخذ عليها حتى وإن لم يعملها. كما مثلنا بالسرقة والزنا، لو أنه أراد السرقة وسعى في الأسباب، يعني مثلا نظر في الأدوات التي تستخدم في السرقة فجوزها وجعل يدرس ويخطط وكذا وكذا، فهذا كله عمل يؤاخذ عليه وإن لم يسرق، يعني بعد هذا كله لم يسرق لأي سبب من الأسباب، يؤاخذ على هذا السعي الذي قام به، وكذلك في كل معصية. وكذلك أيضا لو أن المعصية فاتته فندم عليها كما قلت لكم في الكلام، يعني لم يفعلها فقط لأنه لم يقدر عليها، ولو قدر عليها لفعلها، ولما فاتته ندم على ذلك ندما شديدا، فهذا أيضا في قول طائفة من العلماء يؤاخذ عليه، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، الحديث المعروف حتى لا نطيل الكلام. واضح؟ فهذا هو، هذه هي خلاصة القول في هذه المسألة. نعم. هذا حديث قدسي وفيه بيان منزلة الولاية عند الله سبحانه وتعالى، من كان وليا لله عز وجل فله منزلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى كما سمعنا في الحديث. يقول عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والولي كما نعلم جميعا هو المؤمن التقي. يقول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي هو المؤمن التقي، وكلما زاد نصيب العبد من ذلك كلما زاد نصيبه من ولاية الله تعالى. فمن كان وليا لله تعالى على هذا على هذه الصفة فعاداه أحد، هذا أيضا يحتاج إلى بيان. المقصود بالمعاداة هنا المعاداة التي هي بمحض البغي والظلم، ليست المعاداة لأجل التأويل. فربما تحصل معاداة بين أولياء الله تعالى ولكن للتأويل، يتأول مثلا أحد من المسلمين على أخيه أنه مخطئ أو مخالف، خالف السنة مثلا، ارتكب معصية لله تعالى، فيعاديه لأجل ذلك. فحقيقة الأمر إذن أنه يعاديه على الدين ولا على الدنيا؟ على الدين. حقيقة الأمر أنه يعاديه على الدين، وهو صادق لله تعالى، هو يظن أنه يحقق الولاء والبراء الواجب عليه، فهو متأول. فمثل هذا لا يدخل في هذه المسألة، إنما المقصود من عادى وليا لله تعالى على سبيل الظلم المحض والتعدي المحض، لا عذر له في ذلك، هو مجرد حسد، هو مجرد كبر، هو مجرد كذا، فيظلمه ويبغضه لأجل ذلك، فهذا هو الذي يدخل في هذا الوعيد. ما هذا الوعيد؟ فقد آذنته، أي أعلمته بالحرب. وحرب الله تعالى، نسأل الله السلامة والعافية، يعني إذا تفكر فيها العبد وفي أسبابها وطرقها ووسائلها، طبعا هي أولا لا يحيط بها الحصر، تفاصيل حرب الله تعالى للعبد لا يحيط بها الحصر، وألوانها كثيرة جدا، لكن من تفكر فيها أدرك عظمة الله تعالى وقهره، وأنه لا يستطيع أحد أن يغلبه. الخلاصة الجامعة: حرب الله تعالى للعبد لا يلزم أن يكون شيئا محسوسا، أن يموت مثلا، أن يقبضه الله، أو أن يمرضه يلحق به مرضا لا يلزم. المعاداة الحرب من الله تعالى كثيرة، صورها كثيرة جدا، فربما يكون بحرمان الخير، ربما تكون الحرب بحرمان الخير، ربما تكون بالتسليط أن يسلط عليه كذا أو كذا، ربما تكون بالمنع من الطاعات، ربما تكون بالتضييق في الرزق، ربما تكون بكذا وكذا، أمور كثيرة جدا. إذن هذا الحديث لابد أن نصدق به، طبعا كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا حقا، لكن ربما نظرت أنت في من يعادي أولياء الله فرأيتهم في عافية، رأيتهم عندهم مال وعندهم رياسة وعندهم سلطان وقوة، فتقول أين حرب الله تعالى لهؤلاء؟ لا، الله تعالى يحاربهم ويضرهم ويؤذيهم بأمور لا تتخيلها أنت ولا تتصورها أنت. كالكفار، عندما نتكلم على ما عند الكفار من التقدم والرفاهية وكذا وكذا، هم في شر وفي ضرر وفي أذى لا نتصوره ولا ندركه ولا يتصوره إلا من وفق. واضح؟ وهذا تفاصيله يطول جدا حتى لا نطيل الكلام. فالحاصل أن من عادى وليا من أولياء الله تعالى على سبيل البغي المحض والظلم المحض فقد أعلمه الله تعالى بالحرب، والله تعالى يؤذيه ويضره حسيا أو معنويا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فمن عادى المؤمنين فالله تعالى يؤذيه حسيا أو معنويا بصور شتى وبألوان كثيرة. ثم بيّن صفة الولاية. طيب، متى يكون العبد وليا لله؟ أولا، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فهذا أول شيء في الولاية، لأن الولاية كما عرفنا هي الإيه؟ الإيمان والتقوى. فالإيمان والتقوى هناك أصل وكمال، هناك واجب وهناك مستحب. فأصل الإيمان، أصل التقوى، أصل الولاية بفعل الواجبات وترك المحرمات، هذا هو الكمال الواجب، هذا هو الأصل الواجب. فما تقرب العبد إلى الله بشيء أحب إلى الله مما افترضه على العبد، إذن القيام بالواجبات وترك الإيه؟ وترك المحرمات. وهذا فيه دليل على أن الفرائض أحب إلى الله تعالى من المندوبات. إذن فشعائر الدين متفاوتة، وهذا يدخل أيضا في الزيادة والنقصان. يعني هذا الأصل عظيم جدا، معلوم أن أصول العقيدة أدلتها كثيرة جدا. فهذا الحديث دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، تستدل به على ذلك. كيف؟ من أي وجه؟ من ناحية أن الأعمال تتفاوت وأن العباد يتفاوتون في منازلهم عند الله تعالى. فالأعمال تتفاوت، هناك فرائض واجبات وهناك مستحبات، فالواجبات أعلى منزلة وأحب إلى الله تعالى من المستحبات. إذن فمن قام بالواجبات لم يترك واجبا ولم يفعل محرما فقد حصل على أصل الولاية لله عز وجل، بمعنى صار وليا لله تبارك وتعالى على هذه المنزلة. ثم بعد ذلك يتفاوت الناس، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالإيه؟ بالنوافل، بالمستحبات، حتى أحبه. ربما قال قائل طيب، وهو لم يحبه قبل ذلك؟ يعني ذكر محبته سبحانه وتعالى هنا مع النوافل ومع الفرائض. نقول بالقطع قد أحبه الله تعالى بنص الحديث، وما تقرب إلي عبدي بشيء إيه؟ أحب إلي. فمن قام بالواجبات فقد أحبه الله، ولا بد من هذا. فالمحبة التي ذكرت مع النوافل إذن محبة إيه؟ زائدة. فالله تعالى يحب العبد محبة زائدة. فمن فوائد هذا الجزء أيضا إثبات المحبة لله تعالى، كالجزء الأول أيضا فيه إثبات المحبة لله تعالى، وفيه أن محبة الله للعبد تتفاوت، وهذا من معنى الصفات الاختيارية، لأن المحبة كما سبق معنا صفة إيه؟ صفة اختيارية فعلية. فالصفات الاختيارية تتفاوت، وهذا على ما يليق بكمال الله تعالى، لا نخوض في كيفية ذلك. فمحبة الله للعبد تتفاوت، وبغضه للعبد أيضا يتفاوت. فبغض الله تعالى للكفار ليس كبغضه لمبتدعة المسلمين، وليس كبغضه لعصاة المسلمين، لا شك أن الأمر فيه تفاوت. فإذا قام العبد بالنوافل أحبه الله محبة زائدة فزادت ولايته، صار وليا لله أعظم في الولاية، صارت ولايته أكبر ومنزلته أكبر. طيب، حتى يصل الأمر إلى ماذا؟ قال تعالى: فإذا أحببته، يعني هذه المحبة الخاصة الزائدة، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. طيب، ما معنى هذا؟ هل معنى هذا أن الله تعالى حل في العبد؟ هذا فهم الصوفية الحلولية والاتحادي، يأخذون الحديث على ظاهره. قال: إذا وصل العبد إلى هذه المنزلة فقد حل فيه الله تعالى. نعوذ بالله من ذلك. إنما المعنى كما هو واضح وبين من سياق الحديث نفسه، طبعا هذا ليس فيه تأويل ولا كذا، سياق الحديث نفسه لقوله بعد ذلك: ولئن سألني لأعطينا. طيب، العبد يسأل نفسه؟ تأمل، وهذا من فقه العلماء في الرد عليهم، بأنهم يقولون تأولتم، انتبه، يقولون هذا دليل على تأويل الصفات غير مسألة الحلول، يعني لأن نتكلم على تأويل الصفات. يقولون: طيب يا أيها المجسمون، يعنوننا نحن، يعني انظر الحديث هذا، حديث الولي، وأنتم تتأولون، يعني هل يصير الله تعالى يدا للعبد ورجلا للعبد وكذا؟ أنتم تتأولون. نقول: يا رجل، النص نفسه: ولئن سألني لأعطينه، فهل تسأل نفسك؟ ولئن استعاذني لأعيذنه، فهل تستعيذ نفسك؟ إذن هناك سائل ومسؤول، وهناك مستعيذ ومستعاذ، يعني الله تعالى غير الخلق، بائن عن الخلق. فدل الحديث بنصه على أن العبارة التي سبقت ليست على إيه؟ ليست على ظاهره. فعندما نحمل الحديث على غير هذا الظاهر فهذا ليس تأويلا، لأن الحديث نفسه دل على ذلك. إذن فما المراد؟ المراد أنه لا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يبصر إلا ما يرضي الله، ولا يبطش إلا في مرضات الله، ولا يمشي إلا في مرضات الله. هذا هو واضح. بعبارة أخرى، يوفقه الله. إذا أحبه الله تعالى هذه المحبة الخاصة الزائدة، إذا كملت ولايته لله تعالى، وفقه الله تعالى توفيقا عظيما، بحيث لا يسعى ولا يتحرك إلا في مرضات الله عز وجل. واضح. وقوله: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، واضح معنى. فمن كرامة الله، فمن كرامة العبد على الله في هذه الحالة أنه إذا سأل الله أجاب سؤاله وأجاب دعاءه، وإن استعاذه من الشر أعاذه وحماه وحفظه، نسأل الله تعالى من فضله. طيب، أكمل.
قال الحديث التاسع والثلاثون: عن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والعصيان واستكبروا عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما.
الحديث عند ابن ماجة وغيره إسناده ظاهر الصحة، رجاله رجال الصحيح، لكن أعله غير واحد من الأئمة، من أئمة النقد أعلوه وذكروا له علة تنظر في مظانها، وله طرق وشواهد، إلا أنها واهية شديدة الضعف. فالصواب أن الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشاء. الحديث بارك الله فيكم يدل على العفو عن أمور معينة عذر الله تعالى بها العباد ولم يؤاخذهم بها، وهذه الأمور قد تكلمنا عليها بحمد الله تعالى في القواعد الفقهية، وهي الخطأ والنسيان والإكرام. فالله تبارك وتعالى عفى عن هذه الأمور، تجاوز عن الأمة، بمعنى أنه لا يؤاخذ من وقع فيها، من وقع في معصية خطأ أو نسيانا أو إكراها، فإن الله تعالى لا يؤاخذه بها ولا يأثم بذلك. والخطأ هو ما ينافي القصد، أن يقصد الرجل شيئا فيفعل شيئا آخر. والنسيان هو عدم التذكر، أن يفعل الشيء غير ذاكر له. والإكراه، وقد مر معنا قريبا في نواقض الإسلام، هو الإلزام بغير ما يريده الإنسان. فهذه كلها أمور إذا تحققت بضوابطها المعروفة فهي أعذار معتبرة لا يؤاخذ معها العبد. وكما مر في القواعد الفقهية، فالمقصود بالمؤاخذة رفع المقصود بعدم المؤاخذة رفع الإثم. وأما ما فيه الضمان إذا كان شيئا يتعلق بمخلوق، إذا أتلف شيئا خطأ أو نسيانا أو إكراها، فإنه يضمن في مثل هذه الحالات. نعم. هذا الحديث يمثل علاقة العبد بالدنيا التي ينبغي لكل عبد أن يفهمها جيدا. علاقتك بالدنيا كما يقول عليه الصلاة والسلام غريب أو عابر سبيل. الغريب هو الذي يكون في غير مكانه، إذا نزل مكانا ليس بمكانه، إذا نزل بلدا غير بلده مثلا فإنه يعد غريبا في هذا البلد. وعابر السبيل هو الذي يمر في مكان ما مرورا سريعا، لا يستقر فيه، إنما يمر عليه ويجوزه من غير استقرار. فكذلك علاقتك بالدنيا يجب أن تفهمها جيدا. علاقتنا بالدنيا ليست علاقة استقرار ولا خلود ولا تعلق ولا طمأنينة، وإنما الدنيا شيء زائل لا يستمر ولا يبقى. فإذا عرفت ذلك، إذا عرفت أن الدنيا شيء زائل، فكيف تتعامل معها تعاملك مع الباقي؟ هذا هو الذي نحتاج أن نفهمه حتى نتعامل مع الدنيا تعاملا صحيحا. الذي تتعامل معه معاملة البقاء هو الشيء الباقي الذي لا ينتهي. وأما الشيء الذي تعرف أنه يزول ولا يدوم، فكيف تتعامل معه تعامل البقاء؟ فلهذا نتعامل مع الدنيا تعامل عدم البقاء، الغريب الذي يكون في مكان غريبا، هل يبقى فيه أم يرتحل عنه؟ يرتحل عنه ويعود إلى بلده مرة أخرى. الذي يعبر على مكان، يعني حتى نقول عبر، يعني لم يستقر فيه، يجوز ويمر عليه ولا يستقر فيه. فكذلك حالنا مع الدنيا، إنما نحن فيها غرباء أو عابروا سبيل، لا نستقر فيها ولا نخلد، بل هناك دار أخرى هي دار الاستقرار والخلود. هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو موقوف عليه هذا من كلامه، ولو جعله أحد من صلب الحديث فهذا يسمى إيش؟ لا، لو جعله أحد من نفس الحديث من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إيش يسمى هذا؟ إدراج، اسمه إدراج. المدرج أن تأتي بكلام من عندك تدخله في الحديث، أو كلام شخص آخر تدخله في الحديث. فكلام ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، هذا يؤكد المعنى السابق، يعني كأنه يشرح ويؤكد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تكون مع الدنيا غريبا أو عابر سبيل؟ إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، إذا حل عليك المساء فتعامل على أن الصباح لم يأتي، على أنك ربما تموت ولا يأتي عليك الصباح، والعكس إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وخذ من صحتك لمرضك، في الوقت الذي تكون فيه صحيحا تجتهد وتعمل، حتى إذا جاءك المرض فلم تعمل استفدت بعملك السابق. واضح؟ وهذه قاعدة مهمة جدا في العمل والسلوك، في العبادة والتقرب إلى الله تعالى. كلما كنت صحيحا ليس عندك مرض ولا عجز وليس عندك شغل في الوقت، فإنك تستغل هذا في مرضاة الله تعالى، حتى إذا جاءك الشغل انتفعت بعملك السابق. ومن حياتك لموتك، تأخذ من الحياة ما تنتفع به بعد الموت، تعمل وتتقرب إلى الله لأن هذا هو الذي ينفعك بعد الموت. نعم. كتاب الحجة، هذا هو كتاب الحجة على تارك المحجة، ومؤلفه هو الشيخ نصر المقدسي رحمه الله تعالى، وهو من العلماء المعروفين ومن أئمة السنة في زمنه، وكتابه هذا عظيم الفائدة جدا. وفي حد علمي أنه لم يطبع إلا مختصره، هناك مختصر الحجة معروف ومطبوع، هذا الذي أعرفه، الحجة نفسه كأنه مفقود، والله تعالى أعلم. وبالنسبة للحديث نفسه فالحديث لا يصح، تصحيح المصنف له ليس بصواب، والصواب أن الحديث لا يثبت ولا يصح. وقوله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، سبق معنى تفسير قوله لا يؤمن، الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فقوله لا يؤمن يعني الإيمان الإيه؟ الواجب، فهذا نفي للإيمان الواجب ودليل على أن العمل المذكور من واجبات الإيه؟ من واجبات الإيمان. فما هو العمل المذكور؟ أن يكون هوى المسلم تبعا للشرع، أن يكون الهوى تبعا للشرع، وهذا يحتاج إلى تفصيل. ما المراد بالهوى؟ الهوى المقصود به ما يهواه الإنسان، ما يحبه ويميل إليه. وبناء على هذا التعريف فقد يكون الإنسان فقد يهوى الإنسان أمرا لا اختيار له فيه، وقد يكون الهوى من جملة الطبع، وقد يكون الهوى من جملة ما يختاره الإنسان، يعني يمكنه أن يتحكم فيه أو يجاهده. فإذا فسرنا الهوى بذلك وفسرنا أو يعني تكلمنا عليه تبعا لما تجيء به الشريعة، فهذا يجب على كل مسلم، يجب على كل مسلم أن يطوع هواه لأحكام الشريعة ولما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لا يجوز له أن يكون هواه على خلاف أحكام الشريعة. إذا جاءت الشريعة تحرم شيئا فلا بد أن يحرمه، ولا بد أن يبغضه ويكرهه، لا يجوز له أن يحبه. فإذا أحبه فهذا يعود إلى ناقض من نواقض الإسلام، يعني لا نتكلم عندئذ على الإيمان الواجب، لكن ربما يكفر عندئذ، يخرج عن الإسلام، كما مر معنا في النواقض من أبغض شيئا من إيه؟ مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالهوى بهذا المعنى لا بد أن يكون تبعا للشريعة، بمعنى أنه لا بد أن يهوى، أنه لا بد أن يحب ما أحبه الله تعالى، لا بد أن يحب ما أمر به الله تعالى، ولا بد أن يبغض ما نهى عنه الله تعالى. فالهوى بهذا المعنى وبهذا التفسير واجب، لكن في أمور المباحات، الهوى فيما يهواه الإنسان بطبيعته في أمور العادة و الحياة العادية، فيما يتعلق بالزوجة والأولاد وما أشبه ذلك، فهذا لا يؤاخذ عليه العبد، وهذا هو معنى قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. مقصود بالعدل هنا العدل في الإيه؟ في المحبة، ليس العدل في النفقة والكسوة وكذا، لأن الله تعالى اشترط العدل في التعدد، فكيف يشترط شيئا لا يستطيعه الناس؟ فالعدل الذي اشترط في التعدد غير العدل الذي ورد في هذه الآية، فالمقصود العدل في المحبة. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الناس وأشدهم طاعة لله عز وجل كان يحب بعض نسائه دون بعض، وكان يحب عائشة أكثر من غيرها رضي الله عن الجميع، واضح؟ فالهوى إن كان في أحكام الشريعة في أمور الدين فلا بد أن ينضبط، ولا يجوز لأحد أن يتبع هواه على خلاف مراد الله تعالى وأحكامه. وأما إن كان في أمور الدنيا والإباحة فلا حرج على الإنسان في ذلك طالما أنه لم يؤدي به إلى معصية الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولو داري. يا ابن آدم، لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقرار الأرض فقضيها ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرارها مغفرة.
الحديث حسن بمجموع طرقه وشواهده، وفيه سعة رحمة الله تعالى وعطائه. يقول الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. أي ما دمت متعلقا بالله، ما دام العبد متعلقا بالله يكثر الدعاء ويحسن الرجاء في الله عز وجل، فإن الله تعالى يغفر له ولا يبالي، يعني لا يبالي بكثرة الذنوب، فالله تعالى لا يتعظمه ذنب كما في تمام الحديث. فإذا أحسن العبد صلته بالله عز وجل وأخلص في الدعاء والتوبة، فمهما كانت ذنوبه فالله تعالى يغفر له. وما سيأتي تأكيد لذلك: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، فالله تعالى لا يتعظمه ذنب، حتى لو كانت الذنوب كثيرة جدا فالله تعالى يغفرها في طرفة عين. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني، فهناك استغفار، إذن هناك توبة من العبد، فهذا أيضا مما يجب أن ينتبه له. ولا شك أن الله تعالى يرحم العبد بفضله، إذا مات العبد على ذنوبه من غير توبة فهو في مشيئة الله، لكن المقصود أنه يستحق المغفرة ابتداء وتغفر له ذنوبه ابتداء إذا تاب توبة صحيحة مستوفية لشروطها. ثم قال تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. قراب يعني ما يقارب، قراب يعني ما يقارب، فقوله بقراب الأرض أي بما يقارب الأرض، بما يقارب حجم الأرض ووزنها من الخطايا والذنوب. قال: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، فهذا فيه فضيلة التوحيد، فضيلة التوحيد عظيمة جدا. فإذا لقي الله العبد موحدا على جادة التوحيد لم يشرك بالله شيئا، فهو في مشيئة الله تعالى، وإن شاء الله عز وجل غفر له حتى وإن كانت ذنوبه قراب الأرض. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، فمغفرة الله تعالى واسعة تسع جميع الذنوب، نسأل الله تعالى من رحمته وفضله. الحمد لله رب العالمين.